خمسة آيات. نعم.
نقول أن قصة الغلام شرع من قبلنا. نعم. وشرعنا أتى بالعموم.
نعم.
لأنه غير قياس شخص نحسن.
نعم.
وشرع من قبلنا خليط شرعنا.
نعم. إذا ذكر الرسول عليه السلام هو على سبيل العبرة.
نعم.
وقد سبع به شيخ الإسلام رحمه الله سئل بهذا القصة على جواب هذا العمر. نعم.
هو
واحد قائد
العمر
اللي راح
ينتحر
في
المسلمين، هل يطيع أو لا؟
نفس الحامل. وبعضهم لا يجب أن يطيع. وبعضهم لا يقتل نفسه، لكن إذا اختاره هو ذلك فلا بأس. نعم. نعم. أنت. لأنه لا مشكلة.
بارك الله فيكم يا شيخ. من المعلوم كما أخذنا في درس الزكاة أن بني هاشم لا يأخذون من الصدقات لأنهم يأخذون من الخمس. ولكن الآن عصور طويلة مضت وما حصل غنائم ولا حصل جهاد. فتعطل هذا الباب، فهل نعطيهم من الصدقات؟
وش تقولون فيها؟
نقول الشيخ يؤخذ من بني هاشم ويؤخذ من
من كان كل من فقط يصير إذا كان ما بقى من بني هاشم في هذا الباب إلا رجلا. نعم صحيح. شيخ الإسلام يقول إذا لم يكن سنه فإنه يجوز ويفعه من الضرورة، يعني لتعفى تقريب وقضى
إليه.
أخرج مسلم صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكتب رب فأبى أن يكره فقال إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي نسخت. فهل نقول إن العلة في عدم يكره الرسول صلى الله عليه وسلم للرب هي هذه العلة؟ العلة هذه وهي متردد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو على سبيل الاحتياط كقوله في التمرة التي وجدها لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. والعلة الثانية هو أنه ليس في أرض قومه، قال فأجدني أعافي، وهذا أجل. نعم. يقول إذا أسر مسلم في أيدي الأعداء وخيروه بين أمرين، إما أن يقتل وإما أن يفشي بأسرار الجيش الإسلامي، فماذا يعمل؟ جزاكم الله خيرا. هذا أظنه سهل، يخبرهم بأخبار يغربهم يمين وشمال وهم لا يعلمون ما في قلبه، والكذب في الحرب جائز. إذا قالوا ما تقول ترى والله جيش عظيم قوة عظيمة سوايا فتاكة، نعم وهكذا، وهذا طيب يؤجر عليه ويثاب عليه ولو كان كذبا، وهم لا يعلمون هذا. وهذه ثلاثة أسماء من كان الموضوع جملة مثلا رضي
الصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قتلها ووقتها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ويجري فيها الميراث، وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كيف تقسم الغنيمة؟ أول أخناف. طيب. نعم.
وهذا خمسة
وسهم
بن سليم.
نعم.
والأربعة
أشهر تقسم
على
الجيش لصاحب
الفرس
ثلاثة أشهر،
فهو له
ثمانية فرس. سمعتم؟ يقول تقسم أولا خمسة أشهر، فيؤخذ الخمس يوزع أيضا خمسة أشهر، سهم لله ورسوله، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. فمن المراد فما فإلى أي شيء يصرف سهم الله ورسوله؟ تمنى يصرف في مساكين المسلمين. طيب، ومن المراد بذوي القربى؟ من أين يبدأون؟
بني طالب.
بني طالب؟ المطالب والباحث. أتفكر المطالب يعني، لو قلت المطالب يحنى على تقول، لكن ما ديش تعرف المطالب يعني.
المسلمين
من بني طالب
وغلبها.
من المطالب؟ من المطالب؟
فنعد
المطالب. والهاشمي؟ طيب. فيه بنو هاشم وبنو المطلب، هل يمنعون من الزكاة أو هل تحل الزكاة لهم؟ تمام؟
لا، لا تحل الزكاة لهم، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا لم
كلهم كلهم
نعم، بنو هاشم اللي انطربت النبي صلى الله عليه وسلم
وبنو المطلب
بنو عبد المطلب لا تحل لهم الزكاة،
وبنو عبد الشمس
لا تحل لهم، أن أمية بن عبد الشمس وغيرهم تحل لهم الزكاة.
نعم، فذلك
بنو
هاشم هو الذي لا يحل الزكاة، أما بنو عبد المطلب تحل لهم الزكاة وهم من
الخمس، وبنو
المطلب
تحل لهم
الزكاة ولهم من الخمس. لا فرق على كلامك، بنو هاشم أن تقول تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس،
بنو هاشم لا تحل لهم الزكاة
ولهم من الخمس،
وبنو
المطلب
تحل لهم الزكاة ولهم من الخمس.
تمام. وبنو عبد الشمس وبنو عوفاء
تحل لهم الزكاة فقط
وليس لهم من الخمس شيء، مع ان هؤلاء اربع عيران، لكن لما كان بني عبد الشمس وبني نوفل معادين للرسول عليه الصلاه والسلام لم يستحقوا من الخمس شيئا، على ان بني عبد المطلب في خلاف. يقول ابو طالب في قصيدته في قصيدته المشهوره اللاميه المشهوره التي قال ابن كثير فيها: هذه اقوى من المعلقات السبع، المعلقه في السبع القصائد للعرب مشهوره، اختاروا ان تكون معلقه في جوف الكعبه، علقوها في جوف الكعبه وسموها المعلقات. يقول هذه اللاميه اقوى من المعلقات واحق بان تكون معلقه في الكعبه. يقول فيها عبد المطلب، يقول فيها ابو طالب: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبه شر عاجل غير اجل، لانهم قاطعوا مع قريش، فالقرأت في التاريخ أن قريشا قاطعوا بني هاشم، وأن بني المطلب انضموا إلى بني هاشم وحصروا في الشعبان في مكة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، فجعل لهم من الخمس. لكن الصحيح أن الزكاة تحل لهم، وأن الذين تحرم عليهم الزكاة هم بني هاشم فقط. طيب، يأتون أنتهم الحين. طيب، هل يجب استيعاب هذه الأصناف؟ سامح.
نعم، يجب استيعاب هذه الأصناف.
نعم.
والفرق بينها وبين الزكاة أنه ورد الدليل في الزكاة على أنه لا يجب استيعاب.
نعم.
وفي صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: توخى في غنائهم فترد على فوائدهم.
نعم.
أما الغنيمة فإنما يمكن أن تنبغي.
نعم. أسمعتم؟ يعني يجب أن تستوعب هذه الأصناف ويعطى كل فرد قدرنا على إحتاجه. نعم، هذا هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجب الاستيعاب، وأن حكم هذه حكم الزكاة، وأن الله تعالى إنما ساقها لبيان المستحقين فقط. الأمير ابن أبي طالب موجود في البداية والنهاية. طيب، هذا قول الراجح، أنه لا يجب استيعابهم كالزكاة تماما. ويمكن أن نقول هذا أعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنياهم تتبع على الفقراء يدل على أن الاستيعاب ليس بواجب. أي آية؟ أي آية؟ لبان المستحقين فقط. طيب لماذا في هذا النساء ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد؟
لأنه
هذا أسهم غير. طيب. لأنه هذا أسهم غير. لأنه هذا أسهم غير. لأنه هذا أسهم غير. لأنه هذا أسهم غير. نعم التفريق بين انشاء الفرس العربي والهجين ظاهر لان الهجين اشبه ما له دخل ما في خير لان تكلمنا عنه بينا قال المؤلف يشارك الجيش بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف يشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم لان الجيش واحد سراياه التي يبثها اذا دخل دار الحرب وسبق عنا أنه يمكن أن يبعث سرية في ابتداء القتال وسرية في الرجوع بعد القتال ما غنمت السرايا يضم إلى إيش؟ إلى غنيمة الجيش وكذلك غنائم الجيش تضم إلى غنائم السرايا لكن سبق أن للإمام أن يمثل الثلث في الرجاء والربع في البدء أو بالعكس نعم طيب ويشارك جيش سراياه فيما غنم ويشاركونه فيما غنم عندي قال ابن منذر روينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ترد سراياهم على قعدهم وعلى كل حال العله واحد العله واضحه ان هذا جيش واحد انطلق في وجه واحد فصار شركا ثم قال المؤلف والغال من الغنيمه يحرق رحمه الغال هو من كتم شيئا مما غنم واقتصه بنفسه والغلول من كبائر الذنوب وقد قال الله تبارك وتعالى وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه وحذر النبي عليه الصلاه والسلام من ذلك وبين أن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة إن كان شاة أو بعيرا أو أي شيء يأتي به حاملا إياه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فهو إذن من كبائر الذنوب حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلا غل نعلي من المغنم وأخبر أنهما نار على هذا الغال والعياذ بالله فما لا يسمع به في الدنيا قال المؤلف يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح يحرق ظاهر كلامه أن هذا واجب يعني يجب أن يحرق رحمه إلا السلاح كالسيف والبندق وما أشبه ذلك والمصحف لاحترامه وما فيه روح لأن ما فيه الروح لا يعذب بالنار مثل البعير والفرس ما الذي بقي؟ بقي الدراهم التي كدراهمنا الآن وهي أوراق وبقي الرحل أوعية الأواني وبقي أشجار البعير وبقي السرج والمقود وما أشبه ذلك المهم يحرق وهنا نقول لماذا يحرق؟ أفلا يكون من الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلا ويكون المال له فنقول لا أما قولنا إن الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة لأن إحراقه إضاعة مال فالجواب عنه أن المقصود بهذا التحريق هو إيش التمثيل لهذا الرجل ومصلحة التمثيل أكبر من مصلحة ما يذم إلى بيت المال أو إلى الغنيمة من المال فيكون في هذا مصلحة أكبر من مصلحة المال الذي يحصل لو لم يحرم. وأما كونه يعني يحرق ولا يتلف بنوع آخر أو يتصدق به، فلأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنه. ولكن هل كلام المؤلف صحيح في أنه يجب إحراقه، أو نقول إن الإحراق راجع إلى اجتهاد الإمام؟ المذهب أنه يجب إحراقه، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه، وإن رأى أن يبقيه أبقاه، ولكن لابد أن ينكر بهذا الغرض. قال وإذا غنموا أرضا، إذا أل تعود على المسلمين أرضا يعني من الكفار، فتعنوها بالسيف، ويسمى الفتح بالسيف عنوة، سمى عنوة لأنهم أخذوها قهرا. فإذا غنموا أرضا فتحوا أرضا بالسيف، يقول خير الإمام بين قسمها ووقتها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا إلى آخر. مثال ذلك، قاتل المسلمون قرية ففتحوها وجلى عنها أهلها، وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم من الأمتعة وغيرها مما ينقص، فماذا نصنع؟ نقول يخير الإمام بين شيئين، إما أن يقسمها بين الغانمين، وإما أن يوقفها على المسلمين عموما ويضرب عليها خراجا مستمرا. فإن قسمها على المسلمين فله في ذلك سلام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قسم أرض خيبر بين المسلمين. وإن لم يقسمها وجعلها وقفا للمسلمين وأعطاه الناس وضرب عليها خراجا مستمرا، فله في ذلك سلام، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن عمر بن الخطاب قال إذا قسمت الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من بعده، وهي أرض ليست شيئا منقولا تتلف بممر الزمن، بل هذه ستبقى أبد الأبد. فكوني أقسمها بين الغانمين وتبقى ملكا لهم يتوارثونها فيما بينهم ويتبايعونها فيما بينهم، هذا يحرم من يحرم بقية الأجيال أجيال المسلمين، فأنا أبقيها وقتا وأضرب عليها خراجا. الخراج يعني مثلا يقول كل مثلا من كذا وكذا من الأمتار، مثلا ألف متر عليه خراج ألف ريال مثلا، هذا خراج يضع عليه ألف ريال يؤخذ ممن هو بيده. فإن كانت بيد من عمرها بيتا أخذ من مصاحب البيت، إذا كانت بيد من زرعها وغرسها أخذت من الزارع والغارس. تشبه ما يسمى عندنا هنا بالصبرة، وما يسمى بالحجاب الحكرة أو الحكورة، يعني تبقى الأرض لا تملك للمسلمين، لكن من يبيده فهو أحق بها من غيره، وعليه مقابل كونه ينتفع بها دراهم يقدرها الإمام. ولهذا قال بين قسمها ووقتها المسلمين. وهذا التخيير هل هو تخيير تشهي، بمعنى أن الإمام له أن يفعل ذلك سواء كان للمصلحة أو لغير المصلحة، أو هو تخيير مصلحة؟ الثاني. لماذا؟ لأن للقاعدة التي سبقت أن من خير بين شيئين وهو يتصرف لغيره وجب عليه فعل الأصلح، وإن كان لنفسه وجب فله أن يعدل إلى الأسهل سواء أصلح أو غير أصلح. طيب، ولذلك نقول من عليه كفارة يمين فهل يجب عليه أن يعدل إلى الأصلح وهو عتق الرقبة ومن بعده الكسوة ثم الإطعام، أو هو مخير بأيها شاء؟ نعم، الثاني. حتى لو اختار الأقل وهو الإطعام في الغالب فإن له ذلك. إذن يجب على الإمام أن يستشير ذوي الرأي ما رأيكم؟ هل نقسم الأرض بين الغانمين ونجعل كل إنسان أرضه له يتصرف فيها وتورث من بعده، أو نقول هي وقف للمسلمين وليست ملكا ولا يدخلها فيها الإرث ويضرب عليها خراج مستمر تؤخذ ممن هي بيده؟ قد يقول الأفضل كذا وقد يقول الأفضل كذا حسب الحال. وقال ويضرب عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هي بيده، يعني بمعنى أنها تكون كأجرة على من يبيده كل عام. طيب، يقول والمرجع في مقدار الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. المرجع في الخراج يعني الذي يوضع على الأرض المغنومة، المرجع إلى اجتهاد الإمام. أما الجزية تقدمها المؤلف هنا وإن لم يكن أتى بابها لأن استطاب الجزية التي توضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عوضا عن إقامتهم بدارنا وعن حمايتهم، وهذا أيضا مرجعها إلى الإمام. وهو معلوم أن هذه تختلف باختلاف الأراضي واختلاف الأزمان واختلاف الأشخاص في باب الجزية، فيرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. طيب، لكنهم قالوا ما وضعه إذا وضعه من سبقه فإنه لا يجوز للثاني تغييره ما لم يتغير السبب. يعني مثلا ما وضعه عمر على الأرض الخارجية وإن كان على مراح لأن درس، لكن ما وضعه لا يجوز أن نغيره بزيادة النقص إلا إذا وجد السبب، سبب التغيير، يعني تكون الأراضي رخصت فلنز الأراضي زادت فنرفع الخراج حسب الحال. أما إذا لم يوجد سبب فالواجب اتباع ما ضربه الإمام الأول على هذه الأرض وعلى أهل الذمة. ماذا أنتم فاهمين هذا؟ نعم، تفهم الآن؟ طيب، كيف الخراج؟ الخراج إذا غنم المسلمون أرضا قال الإمام لا تقسموها. والأموال اللي فيها تقسم أو لا تقسم؟ الأموال اللي فيها تقسم كما سبق، لكن الأرض لا تقسم، أبقوها واجعلوا كل إنسان له أرض لكن يكون عليها أجرة تؤخذ منه كل سنة. هذا نسميه إيش؟ نسميه الخراج. من يقدر هذا الخراج؟ يقدره الإمام. ومعلوم أنه يختلف، إذا كانت الأراضي غالية مثلا مرتفع قيمتها فإن نرفع إيش؟ نرفع الخراج، وإن كان عمل العكس ننزله حسب رأي الإمام. إذا ذهب هذا الإمام وجاء من بعده آخر هل يغير ما حكم به الأول ويقول أنا أريد أن أرفع الخراج؟ إن قلتم لا أخطأتم، وإن قلتم نعم أخطأتم. نقول إن لم يوجد سبب يكثر التغيير فإنه لا يجوز أن يغيره، لأن وضع الإمام الأول له حكم، والحكم لا ينقض إلا لوجود سبب، فتبقى على ما هي عليه. طيب، الجزية قلت لكم توضع على من؟ على أهل الذمة، على رؤوسهم، بدلا عن إقامتهم بدارنا وحمايتهم. هذه أيضا ترجع إلى رأي الإمام. طيب، هذه الأرض الخراجية هل تنتقل بالإرث؟ الجواب نعم تنتقل، ويكون ورثة أحق بها من غيره، أحق بها من غيره، ولكن الخراج الذي وضع على مورثهم يكون عليهم. طيب، هذا بحث. البحث الثاني، هل يتعلق الخراج بذمة المورث ويكون دينا في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته، أو هو على من انتقلت إليه؟ نعم، الثاني، إلا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه الأول حيا شيء فإنه يتعلق بذمته. مثلا لو مضى عليه 5 سنوات ما أدى الخراج ثم مات، فهذا يتعلق بذمته كم؟ 5 سنوات وما بعدها مما انتقل فيه الأرض إلى الورثة يكون على الورثة. وبهذا أيضا، بهذا التقدير، يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتا فيه صبرة ثم أدى الصبرة التي حلت في حياته ومات، فهل نقول هذه الصبرة تتعلق بذمة الميت؟ الجواب لا، لا تعلق، لأنه برئ ذمته في حياته. وكذلك أيضا لو أن الأرض المصبرة بيعت على شخص، فهل الذي صبرها الأول أن يرجع على البائع أو يرجع على المشتري الذي بيده؟ أنا تصبرت أرضا ثم بعتها على زيد، فهل الذي صبرني إياه يرجع علي وأنا أرجع إلى زيد أو يرجع إلى زيد؟ يرجع إلى زيد، إلى الثاني، إلى الثاني. لماذا؟ لأنه جرت العادة أن الصبرة يطالب بها من كانت العين في يده، فلا يطالب بها البائع. قد يقول المصبر الأول أنا صبرتك أنت أعطني صبرة، قل لا، لأنه جرت العادة أنني إذا بعتها فأنت تطالب من المشتري، كالأرض الخراشية سواء. طيب يقول ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. هذا رجل من الناس اقتطع أرضا من الأرض الخراشية يريد أن يزرعها، يعني جاء لولي الأمر وقال أعطني من هذه الأرض الخراشية مساحة كيلو مثلا يريد أن يزرعها، فالإمام يجب عليه أن يعطيها، لأن هذا من مصلحة المسلمين، إذ سيعود الدخل هذا إلى بيت مال المسلمين. أخذها ثم عجز عن عمارتها، نقول له يجب عليك أحد أمرين، إما أن ترفع يدك ليأخذها غيرك، وإما أن تؤجرها. أن تؤجرها لماذا؟ لأنه إذا عجز عن عمارة وبقيت أرضا بيضاء وأردنا أن نطالبه بالخراج من أين نأخذ؟ يروي حق المسلمين، فنقول إما أن تعمرها وإما أن تؤجرها. وهل يعطى مهلة؟ نعم يعطى مهلة، لو قال أنهلوني شهرا فإننا نعطيه مهلة شهر بشرط أن لا يفوت وقت الزرع، فإن كان إن طلب المهلة أن يفوت بها زرعها لم يعطي، لأنه إذا فات الزرع ثم قال الآن ما أستطيع أزرع لأنه فات الزرع، لأن الزرع له وقت معروف، فما حجتنا عليهم؟ ما استفاد الآن، ذهب موسم الزرع. المهم أنه إذا طلب منا مهلة أعطيناه مهلة. أنتم تصورون مثله ولا لا؟ ما أدري أنتم أنتم في اللعنة الله. ثاني زيد جاء رجل وقال لولي الأمر، قال أعطني أرضا خرافية، أعطني قطعة أرض أريد أن أزرعها في أرض خرافية. قال طيب هذا قدر له أرضا وأعطاه إياه بناء على أنه يريد أن يزرعها، لكن الرجل عجب عجز عن ذلك، ماذا نقول؟ نقول إما أن تؤجرها أو ترفع يدك عنها. قال أنهرون أنظر في أمر، قلنا لا بأس نهر، لكن ننهله مدة لا يفوت بها موسم الزرع، يعني مثل لو بقي على البث في الأرض وزرعها لو بقي شهر وقال أنهرون شهرين، ماذا نقول؟ لا، لأنه إذا أنهرناه شهرين فات الموسم ولم تزرع، نقول ننهلك 15 يوما، ننهلك 20 يوما، ننهلك شهرا، لا بأس. إذا طلب أكثر قلنا لا، إذا كان ما إذا كنت لا تستطيع أن تدرك زرعه إلا بعد الشهرين فارفع يدك لئلا تتعطل الأرض ثم يتعطل خراجها. طيب قال ويجري فيها الميراث، يجري فيها إيش؟ في الأرض الخراجية يجري فيها الميراث. فإذا مات إنسان قد استولى على أرض خراجية عن ورثة، انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة، وأظن سعود ما فهم المسألة، فهم ذي؟ طيب إذا قال الورثة لا نريد، ما دام قد ضرب عليها خراج فنحن لا نريدها، ماذا نقول؟ نقول أهلا وسهلا ارفعوا أيديكم عنها، نعطيها ناس آخرين، لا ما نجبرهم، لأن الذي التزم بها هو الأول أبوه، هؤلاء نورثهم على الأصح. نعم. طيب، يقول: وما أخذ من مال مشرك كجزية، ما أخذ من مال مشرك يعني أو غيره ممن لا يدين بالإسلام. إيش؟ ما انتهى الوقت. ما أخذ من مال مشرك، المراد بذلك من لا يدين بالإسلام، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك، المهم أنه كافر لا يدين بالإسلام. كجزية، التمثيل بالجزية وما عطف عليها يدل على أنه أخذ بغير قتال، وذلك أن ما أخذ من مال الكفار بالقتال فهو غنيمة كما سبق، لكن هذا أخذ بغير قتال كجزية، وهي موضع على من؟ على أفراد أهل الذمة من يهود ونصارى وغيرهم على القول الراجح. وكذلك أيضا الخراج، ما هو الخراج؟ المال المضروب على الأرض، الخراجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين، وعشر، العشر يؤخذ من كل كافر اتجر إلى بلاد الإسلام. انتبه، كل كافر يوزع التجارة على بلاد الإسلام يؤخذ منه العشر، إن كان حربيا أخذنا منه العشر، إن كان ذميا أخذنا منه نصف العشر، حق لنا، مو هذا مكس، ليس هذا بمكس، حق لنا نحن المسلمين، لأنه إذا أورد التجارة إلينا من المستفيد؟ هو المستفيد أولا هو، فنأخذ منه العشر إن كان حربيا، لكن كيف يكون حربي وورد عنه التجارة؟ أرى ويبيعه ويمشي، فهذا حربي أخذ الأمان، أما لو كان حربيا دخل بغير أمان، إيش نعمل فيه؟ نأخذه ماذا؟ نعم، لأنه حربي، لكن إذا كان حربي، إذا كان حربيا طلب الإيمان، دخل طلب الأمان ودخل بأمان، نقول نأخذ عليك العشر، عشر التجارة، عرفتم؟ إذا كان اللي معه يساوي 10,000 نأخذ ما يساوي 1,000، أما إذا كان ذميا فهو نصف العشر، لأن الذم له شيء من الحق، وإن كان مسلما لا نأخذ شيء. إذن الناس لا تقسم، ذمي وحربي ومسلم، الذمي نأخذ منه نصف العشر يعني 1/20، والحربي نأخذ منه عشرة كاملا يعني 1/10، والذمي لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئا، المسلم نعم، والمسلم لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئا، لأنه محترم بماله ونفسه. الآن جاء السؤال يا كمال. العشر ايش؟ لا بأمان، دخل بأمان، حفظنا هذا السؤال وأجبناه، إن كيف يأتي الحربي إن دخل الحربي بدون أمان أخذنا كله في أمان، نأخذ من العشر. سؤال
ولم يدفع
الخراج
مدة 5 سنوات، ثم عاد فهو
لغيره، فهل
المال من 5 سنوات ما
يخمس سنوات؟
نعم، على غيره
من الخمس الأصل. طيب، إذا لم يستطع ليس على شيء، قد نقول القائم على ولاية الأرض إذا كان مفرطا فربما نغلله إياه، الذي يجري الخراج مفرط يرى هذا لكنه قريب له ولا صاحبه يفرط يغمه، أما إذا لم يكن عندك ذلك ولا كل سنة نرجع أن يكون هذا قادرا هذا لا شيء على هذا. لا 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 نحن ما يستطيع هذا، هذا ما استطاع، ما يستطيع. نعم، أي هو على كل حال ولي الأمر لا بد أن ينظر هل من مصلحة المسلمين أن تدخل أموال هذا الرجل إلى المسلمين لينتفعوا بها، أو فإنه يهدد سلاح يهرب سلاح للمسلمين يقاتل به عدوهم، هذا في مصلحة. ولهذا يوجد الآن، يوجد مثلا في البوسنة والهرسك هناك كروات وصرب يهربون السلاح من المسلمين، ليس أن يكون المسلمين يأخذون السلاح بأكثر قيمة كبيرة، فهذا في مصلحة لنا. نعم.
هذا
إذا كان على وجه الغنيمة كما لو كان بقسار فهو غنيمة، وإلا ففي لبيت مال المسلمين أو لمن أخذه إذا أخذه على وجه شرعي. نعم. هذا ينبني على أنه هل ما رتبه الخلفاء الراشدون في هذه المسألة هل هو سنة أو حكم قضاء موقت؟ إن قلنا في الأول فليس الإمام النذير، وإن قلنا في الثاني فللإمام أن يزيد وينقص أيضا. والله يظهر لي أن المسائل هذه إذا لم تكن صادرة من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنها من أمور القضاء الوقتي، يعني الذي رأى الخلفاء في ذلك الوقت أنه منأوسة. نعم. نعم. سمعتم؟ يقول إذا فسد الزرع في الأرض الخراجية فهل يسقط الخراج؟ يقول لا يسقط، لا يسقط كالأجير، إلا على قول من يقول وهو الشيخ الإسلام أن الجوائح تعتبر حتى في مثل هذه الحال، وأنه يقدر النقص. الشيخ الإسلام يرى أن الجوائح لا تختص بالثمار. أين؟ على إذا قلنا لا فسق يؤخذ منه.
يؤخذ منه
الثمرة. لا يؤخذ منه الرجل، لأن الأوصال دراهم مضروبة. دراهم مضروبة في ذمة صاحب الأرض.
شيخ.
نعم. جائز منه. ما ذكرناها يا جماعة؟ ذكرناها قريبا. لا بس هنا ذكرناها الآن، الآن ذكرناها. قلنا أن المسلم لا يجوز أن يأخذ من ماله شيء، والذمي يأخذ نصفة العشر. لا لا، يتجي ويصبر، يتجي ويصبر على أمره. لا مش أنا، ماذا أصنع؟ تفرغ الأولاد رجع، لكن بالنسبة للمقولة منه ماذا يسمع؟ أمن عليه الصلاة والسلام قال اصبر وإن ضرب ظهرك واخذ مالك.
شيخ.
شيخ. نعم.
شيخ
رب
العظيم،
في نسخة تقول بالمال المشرك بغير قتاله كيف يكون؟ أي. أما ذكرناها قلنا قول التجزية هذا التمثيل للتقييد. يعني لا قتال. ما يعني؟ يوفي شرط؟ لا عندي لا شرط ولا شرط، ما هي عندي لا شرط ولا شرط، لكن التنفيذ يجب على ذلك.
أحسن الله إليكم، قروض الصندوق العقاري هل هي مثل الصبرة بحيث أن الذي اقترض إذا هلك ينتقل القرض ويكون في ذمة الورثة، أو أنها تبقى في
ذمة؟ دعم الصندوق العقاري إذا كان الميت قد أوفى عليه من الأقساط الذي حل قبل موته، فالباقي يتعلق بالمجوار. نعم. ما هي الصبرة في عرف الفقهاء؟ ما قرأتم في الشريعة كتاب البيع؟ وين مستواكم؟ الصبر عند الفقهاء كونه من الطعام، كونه من البر، كونه من التمر
العبيد
تسمى صبرا، لكن عندنا درسنا نحن هنا في القصيم الصبر بمعنى الحفورة في الحجاز. هذا الحفر، أتعرف الحفر؟ لا حول ولا قوة. الحفر أن تؤجر الأرض أجرة دائمة كل سنة 100 ريال، دائما. طبعا المستأجر يملك منافعها والمؤجر يملك أصلها، بحيث لو مثلا تمت المدة ترجع للمؤجر. ويقال إن بعض الناس عندنا تصبر بيتا 500 سنة، فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما وكان الشيخ هو القاضي، قال المستأجر للمتصبر: يا شيخ ما تكفي، أنا أريد 1000 سنة. قال: تكفي ابن حلال؟ قال: ما تكفي، باكر يطلعون عياله بالشارع إذا تمت المدة. فقال الشيخ: إذا طلعوا أولادك بالشارع بعد 500 سنة فأنا عندك، استحاب ما عندي وتعرفهم. نعم.
إذا أردنا نكمل على هذه الأرض
الخرافية، هنا
يجوز
أن يبني مبنى ويأخذ منه الخراس. هنا الخراس على صاحب البيت.
لا شيخ، من
يستخدم؟ يأخذ. لا
شيخ، الخراس
هو قصة
الأرض
البيضاء أو الأرض. بعد كان المعنى مطلق الأرض إذا
عينها. أيها الأخوة، في خصام هذا الموضوع نسأل الله أن يلقاكم.